صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب مظلوم كربلاء ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سعادتي يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما القلب يبكي والنواظر تدمع ومن الأسى صم الصدى تتصدع حيث الحسين وصحبه ذاق الردى جمعا بأرض الطف حتى الرضع إن أنسلا أنسبن فاطمة مذغدا والطفل من حر الظما يتلوع فأتى به نحو اللئام مناديا يا قوم هل قلب لهذا يخشع هل راحم يسقيه من ماء لكي يبتل منه فؤاده المتوجع إن كنت ذا ذنب لديكم آثما فابني علي ذا صغير يرضع وقلتم إني أريد الماء لي فخذوه واسقوه الزلال وأرجعوه يا قايام إن ترجو شفاعة جده فلترحموه وريه لا تمنعوا يا قالوا له مهلا سنسقيه الردى بيد الحتوف وعلقما لا يجرع فرماه حرملة بسهم في الحشا فغدت دماء وريده تتداي يفعوه فرما بكفيه دماء وريده نحو السماء مناديا يا مايا افزعوه انت العليم بفعلهم فاحكم بهم مهما تشاء إليك رب تدنى يا للقوم ظنبهم محن ما راعوا جاه ولو عتبنا وسهم حرمل النحرة عنه هي أي وسهم حرمل النحر يا تعنى يا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون نور مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فعباد الله المؤمنون المتقون الصالحون هم الذين يحكمون الأرض وهكذا حصل فلقد حكمها داود النبي على نبينا وآله وعليه السلام ومن بعده حكمها سليمان على نبينا وآله وعليه السلام ومن ثم حكمها موسى مع بني إسرائيل ثم آن الأمر وحكمها النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله مع المسلمين ولكن هؤلاء داود النبي وسليمان وموسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حكموها لفترات زمنية معينة وفي بقاع من الأرض ما شملت حكومتهم كل الأرض ولم تدت إلى قيام الساعة، فكانوا مصداقا لهذه الآية الكريمة، إلا أن المصداق الأعلى لهذه الآية الكريمة هو حكومة المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، حيث ستشمل حكومته كل ربوع الأرض، وتمتد حكومته إلى قيام الساعة. طيب، الكلام هنا مما تواتر لفظا ومعنى أنه صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر سيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، يعني يملأ الأرض بأجمعها قسطا وعدلا بعدما ملئت الأرض ظلما وجورا. هذه القضية لكي يتمكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يطبقها يحتاج إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، لابد أن يأخذ زمام أمور الأرض العالم بأجمعه بيده، وهذه قضية لابد منها، وإلا أنا الآن أريد أن أطبق العدالة وأملأ الأرض قسطا وعدلا، أو لا بقعة من الأرض، منطقة، مدينة، إذا زمام الأمور بيد غيري وإدارة البلد ومن في البلد بيد غيري، كيف يتسنى لي أن أطبق العدالة؟ إذن لابد أن تكون زمام الأمور بيده صلوات الله وسلامه عليه حتى يتمكن أن يطبق العدالة. طيب، واحد. اثنين، الإمام بحاجة إلى كادر إداري كفو ومخلص ومتقي حتى يتمكن أن يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، لأن كثيرا ما يكون الحاكم الأعلى حاكم معتدل يحاول أن يخدم أمته ويخدم المواطنين، ولكن الذين هم تحت يده من مسؤولين ووزراء ومدراء عامين وما شابه ذلك عندهم الخلل. الإمام لابد له من كادر إداري يملأ الأرض، كل دول العالم، مو دولة واحدة، مو مدينة واحدة، مو منطقة واحدة. شوي فكروا، نحن نعيش هذه الأفكار أن الإمام يظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، هذا حلم أم هو حقيقة؟ هاي اثنين. ثالثا، لابد له من قوانين تتكيف مع سائر البلدان وسائر الشعوب على اختلاف عاداتها وأعرافها وتقاليدها، حتى يمكنه أن يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. إذن القضية كبيرة، القضية مو هينة. طيب، السؤال الثاني والثالث أنا هالليلة ما راح أجيب عليه، ولكن السؤال الأول، كيف يتسنى للإمام أن يأخذ زمام أمور العالم بأجمعه بيده؟ هاي أول نقطة. أول شيء، خلي السلم الحكومة. يا ترى هل من المعقول أن ساسة العالم وزعماء العالم الذين بذلوا الغالي والرخيص وبذلوا كل ما يملكون وأراق الدماء والدماء والدماء حتى وصلوا إلى دفة الحكم وتربعوا على عرش الحكومة والسلطان. هل يمكن هؤلاء أن يأتوا بحكوماتهم في سلة من الذهب والفضة محاطة بمجموعة من الورد ويقولوا له يا حجة الله على البرايا هذه زمام الأمور بيدك تفضل احكم العالم؟ هل هذا ممكن؟ هل يوم دولة واحدة صغيرة وبسيطة أفغانستان خاضت الحرب عشرات السنوات مع روسيا وبعد ذلك حروب داخلية دولة مو من الامبراطوريات ولا متطورة ولا متمدنة ولا عندها ذاك النفط ولا عندها ذاك السلاح ولا عندها ولا ولا، وإذا امبراطورية من امبراطوريات العالم دخلتها وقتال واقتتال وإلى يومك هذا زمام الأمور كاملا مو بأيديهم. قالت القاعدة وحشوا جماعة طالبان العراق خاض الحروب، خاض مع إيران ثمان سنوات حروب، دخل الكويت وأخرجوه وكبدوه خسائر وبعدين بحصار اقتصادي أكثر من 10 سنوات، ومع ذلك قامت ما يسمى بالدول العظمى مع جامع من دول العالم ودخلوا العراق، وإلى يومك هذا زمام الأمور مو بأيديهم. الدول الإقليمية تتحكم، التكون المكون للشعب العراقي المكونات سواء على الأساس القومي أو الديني أو المذهبي هذا يلعب دور. هذه دولة واحدة، الإمام يريد كل دول العالم يأخذها بيده يستلمها بيده، هذه نقطة مهمة. كيف له أن يستلم زمام أمور دول العالم بأجمعه حتى يحكم؟ لعل البعض يقول الإمام استعمل العجاز، يعني ماذا؟ حكومته من ألفها إلى يائها قائمة على الإعجاز، إذا هكذا من المقرر إذا لماذا هذه الغيبة الطويلة؟ من ذاك اليوم كان يستعمل الإعجاز من ألفه إلى يائه ويقيم لنا حكومة ونظاما على أساس الإعجاز ويحكم العالم ويأخذ زمام أمور العالم بيده ويتوكل على الله وخلاص، أو لا نقول الإمام يأخذ زمام أمور العالم حسب الموازين الطبيعية، وطبقا للموازين الطبيعية هكذا حسب الموازين الطبيعية وطبقا للموازين الطبيعية إذا من الممكن للواحد أن يأخذ زمام أمور العالم حسب الموازين الطبيعية لحصل ذلك في فترة من الفترات. ما عدنا في التاريخ البشري أن أحدا من البشر تمكن أن يحكم العالم بأجمعه، ما عدنا هذا الشيء، ما صار ما حصل. حتى لما ظهر النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله كانت الإمبراطورية الرومية والإمبراطورية الفارسية، وكانت أكو دول لا خاضعة للإمبراطورية الرومية ولا الإمبراطورية الفارسية كالجزيرة العربية مثلا ودول أخرى، ما حصل هذا. لو كان ذلك يمكن لحصل، يمكن بمعنى الإمكان العادي عادة مو من باب عدم الإمكان الكلامي والفلسفي. طيب إذن كيف ستكون حكومة الإمام إذا هي مو قائمة على الإعجاز ولا قائمة على الموازين الطبيعية؟ بلى، حكومة الإمام فيها الاثنان، هم هي قائمة على الموازين الطبيعية البشرية الكونية وهم قائمة على شيء من الإعجاز كحكومة جده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. النبي الأكرم هكذا كان جزء من حكومته كان قائم على الإعجاز في قضية بدر، نزلت الملائكة هذا إعجاز. وهكذا بين الحين والآخر لسبب وآخر ولمناسبة وأخرى كان الإعجاز موجود، هسه بنسبة يسيرة بنسبة كبيرة متوسطة هذا بحث آخر. الإمام صلوات الله وسلامه عليه حكومته أساسا تقوم على الموازين الطبيعية والكونية والاجتماعية والعرفية، وأيضا وللإعجاز وللغيبيات في حكومته. كيف؟ أنا الآن أذكر لكم مجموعة من السبل، أربعة من السبل الإمام من خلالها، مو من خلال سبيل واحد، لا، السبل الأربعة بأجمعها بإمكانه أن يصل إلى السلام زمام أمور العالم. التفتوا كيف؟ وسبحان الله، يعني هذا الاقتتال الشرس الذي ترونه اليوم والدماء وإراقة الدماء لإسلام بلدة واحدة، شوفوها اليوم مثلا في العراق، مدينة واحدة، منطقة واحدة، تكريت، هذول يقولون احنا استلمناها، بعد ساعات ذولاك يطلعون يجون غيرهم يسلموها، وهكذا دماء وقتلى وفي مكانهم يتراوحون. وتدخل وسائل الإعلام والتلاعب الإعلامي والأكاذيب الإعلامية وما إلى ذلك. فرد بحث مفصل عندنا أيها الأحبة في أن الإمام نهضته بيضاء وليست بحمراء. الإمام يستولي على زمام أمور دول العالم بأجمعه من دون دماء إلا النزر القليل من الدماء، وهذا إلى بحث. هاليوم أنا أطرح لك أربعة سبل ورح تفهم أنه ماكو دماء، ماكو إلا أقل القليل. وفي محاضرة أخرى رح أناقش الروايات التي تقول هناك دماء وهناك قتلى. أكو دماء ولكن بسيطة ويسيرة ونزرة. أولا، الإمام يعتمد على إيمان الأمم والشعوب، وهذا إلى مدخلية كبيرة، إيمان الأمم والشعوب. كيف يا ترى الحكومات من ماذا تتكون وما هو مصدر قوتها؟ الحكومات عبارة عن مجموعة من الناس يأخذون زمام الأمور يديرون البلاد والعباد، ومصدر قوة هؤلاء من الجيش والشرطة والسلك الأمني بمختلف أنواعه وما يحملون من سلاح. ولهذا الحكومة كلما كان جيشها أقوى وسلاحه أقوى هي كانت أقوى، وكلما كان جيشها ضعيف وسلاحها ضعيف هي الأخرى كانت ضعيف. قوة الحكومات من قوة الجيش، قوة الجيش من قوة السلاح، هذا واحد من الأسباب، إضافة إلى قوة التدريب والخطط والتجارب والخبرات وما إلى ذلك. فقوة الحكومة من قوة جيشها، ولهذا تشوفون استباق التسليح في العالم اليوم، السباق، هاي الدولة تشتري وتلك الدولة تشتري، إذا عرف جيرانه صار عنده سلاح أقوى منه ويروح يشتري. وبعدين تأتي ما يسمى بالدول العظمى، يسربون بعض من السلاح النووي أو الكيميائي عبر الدلالين، يدخلوا إلى دولة من الدول بالخفاء وبأثمان باهظة إلى أن يشفطون أموالهم بأجمعها، بعدين يجون لمكافحة سلاح الدمار الشامل ويقومون يدخلون إلى ذاك البلد كما صنعوا في العراق ملاعيب. الدول تخشى، الحكومات تخشى من جيوشها أكثر من جيش العدو. هكذا. لماذا؟ لأن إذا جيش العدو هجم على الدولة، من الذي يدافع؟ جيش البلد. ولكن إذا جيش البلد انقلب على الهيئة الحاكمة، فمن يدافع عنها؟ ما عدوا غير الناس. أما إذا الناس اصطفوا مع الجيش وانقلبوا على الهيئة الحاكمة، من الذي يدافع عنه؟ يصير هيك. طيب، إذن قوة الحكومات من قوة الجيش والشعب إذا كان إلى جانبه، وإذا اختلت الموازين لا قوة لهذه الحكومة. طيب، هذه النقطة خلوها في بالكم. نحن نعلم أن عيسى بن مريم لم يقتل، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. طيب، عيسى رفع، هذا من جانب ثابت عندنا. من جانب آخر نعلم أن عيسى سينزل في آخر الزمان عند ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وسيقتدي به بالصلاة في بيت المقدس. لماذا رفعه الله وأبقاه حيا؟ ولماذا سينزله وبالتحديد عند ظهور الإمام ويصلي خلف الإمام؟ لماذا كل هذه؟ هذه ما اجت اعتباطا، هذه بها معادلة، هذه بيها دقة. هاليوم لعله أكثر من ثلث شعوب العالم يدينون بالدين المسيحي، حكومات وشعوبا أكثر من ثلث دول العالم يدينون بالدين المسيحي. فإذا شافوا نزل نبيهم وعرفوا هذا نبيهم من خلال الإعجاز واطمأنوا إلى ذلك، وبعدين شافوا هذا صار في ركاب الإمام المهدي وصلى خلف الإمام المهدي وصار مع الإمام المهدي ودعاهم أن ينخرطوا تحت مظلة الإمام المهدي، هذه شعوب العالم المسيحي أوتوماتيكيا يدخلون تحت مظلة الإمام المهدي. جيوش تلك الدول مكونة من المسيحيين أيضا هم ينخرطوا تحت مظلة الإمام المهدي. الحكومات لما تأمر من الذي يستجيب؟ هل يوم لما يصير انقلابات عسكرية الحاكم يأمر؟ إما إذا الجيش ما يستجيب إليه ويصير تمرد ويصير ما يسمى بالخيانات، شنو سيطرة الحكومة؟ هل يوم كل حكومات العالم تخشى من جيوشها ومن ضباطها ومن ألويتها أكثر من جيوش العالم؟ ولهذا نشوف هذول عندنا في الروايات أن العالم المسيحي يدخل تحت راية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أسرع من بقية الأمم ومن بقية الشعوب. هذول إذن خلص بلا قتال، خلاص الإمام استولى، الإمام تمكن. هل يوم لما يدخلون مثلا الدواعش الى منطقة من المناطق ويجدون حواضن لهم، الدولة مو بامكانها ان تصنع شيء لانكو حواضن تؤويهم وتتآزر معهم، مو بامكان الدولة ان تصنع شيئا. شوف الدقة وين. هذا بالنسبة الى النصارى. اليهود عندنا في الروايات انما سمي المهدي لانه يهدى الى اسفار من التوراة فيستخرجها من جبال الشام فيدعو إليها اليهود فيسلم على تلك الكتب جماعة كثيرة نحو من 30,000. زين، ذولة على تلك الكتب، يعني ذولة يتبين من علمائهم اللي يفهم الأسفار شنو، أسفار التوراة يفهمها شنو، يميزها فيؤمن بها ويسلم على يد الإمام المهدي. إذا 30,000 من علمائهم أسلموا فما بال البقية. ولهذا يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول: فإذا اجتمع عنده 10,000 رجل فلا يبقى يهودي ولا نصراني إلا آمن به وصدقه. فإذا السبيل الأول اللي الإمام يعتمد عليه على استلام زمام أمور العالم بيده هو إيمان الأمم والشعوب، هذا أولا. بس تقول لي مولانا أكو عندنا شعوب في العالم لا يؤمنون بمسيحية ولا بيهودية ولا بإسلام، هذول ماذا؟ لا، احنا قلنا مو فر السبيل، 4 سبل. السبيل الثاني ردة الفعل والتفاعل الجماهيري. الأمم والشعوب تكون جربت كل الحكومات على مر التاريخ وجربت كل الحضارات، ما من حضارة، ما من حكومة، ما من حزب، ما من جماعة، ما من دين، ما من مذهب إلا ويكون السلام حكومة من الحكومات وحكم. الأمم تضج من هذه الحكومات، يعني يشوفون نفسهم في بلاء بعدما ملئت ظلما وجورا، بلاء، يسأمون الحكومات بأجمعها، يسأمون الرؤساء، يردون فرد واحد مخلص عنده حضارة مو من حضارة الأرض، مو من حضارة البشر، من حضارة السماء. فإذا ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه ومن خلال العلائم الكونية والإعجاز عرف وثبت لهم أنه هذا هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي بشرت به السماء، هنا ترى البشرية يدخلون في دين الله أفواجا. ولهذا يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول: دولتنا آخر الدول، ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا، لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء، وهو قول الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. ها ايه، نعطيهم حكومة، عندهم جيش، اموال، يطبقون العدالة، احنا لو عندنا حكومة كنا نطبق العدالة. يقول: ها، بفلان تاريخ، بفلان زمان، بفلان بقعة من الارض، بفلان دولة انطيناكم حكومة وفعلتم كذا وكذا وكذا، وظلمتم واخذتم وسرقتم وذبحتم ونهبتم، ها، وما طبقتم العدالة. شوي دقيق، دولتنا آخر الدول. فإذا السبيل الثاني لاستلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه لزمام أمور العالم بيده هو ردة فعل الأمم والتفاعل الجماهيري. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هاي 2. السبيل الثالث السلاح الجبار. من المحتمل بل متيقن أن الإمام يظهر بسلاح جبار أقوى من أسلحة العالم بأجمعه، حتى أقوى من السلاح الذري والقنبلة النووية. شو تقول؟ كيف؟ مو معناته ظهور الإمام بالسلاح يستعمل هذا السلاح. لا، الآن كم دولة من دول العالم عندهم قنبلة نووية، ولكن مو معناته يستعمله. هو وجود السلاح يعطي توازن لدول العالم. الآن لما هذه الدولة تملك السلاح النووي، الدولة المجاورة عندها السلاح النووي، واحد يحترم الثاني، إما إذا هذا حسوه عنده سلاح نووي وغيره ما عنده، هذا لا يأخذ البشرية كلها حاصل فاصل. الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما عنده سلاح يمكن يطلع جيش فرد استعراض عسكري يبين للعالم، الأقمار الاصطناعية تنقل الصور إلى العالم يشوفون هذا عنده سلاح جبار. يعني في وصف سلاح الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، شوف هاليوم العقل البشري، العقل البشري القرآن الكريم ماذا يقول؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وصل إلى حيث وصل إليه، كيف العلم الذي يأتي به الإمام المهدي؟ في الروايات أن العلم عبارة عن 27 جزءا، وما بأيدي الناس عبارة عن جزئين من 27 جزء. إذا ظهر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه جاء بال25 جزء الباقية، يعني عصر الازدهار. الروايات لما تصف سلاح جيش الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه تقول لهم سيوف من حديد غير هذا الحديد، لو ضرب أحدهم بسيفه جبلا لقده حتى يفصله. شوف سيف قده نصفين، هذا بيده سلاح سيف من حديد غير هذا الحديد، يقول مو مثل هذا الحديد، لو ضرب أحدهم بسيفه جبلا هالشكل يضربه يقسمه للجبل نصفين لقده حتى يفصله، مو هالشكل يسوي فطر به، لا يفصله. هذا إشعاع. ما عندنا اليوم حتى القنبلة الذرية مو بإمكانها أن تفتح الجبل وتفصله إلى شقين، لو يعني يتبين أن أتباع الإمام هذا الشيء ما يسووا، لو، ولهذا يقولون لو زرعوه وما خضر، لو أبدا، لو يعني ما راح يصنعون هذا الشيء، ولكن لو أرادوا لتمكن، ولعله من باب التجربة يسوون فرد شيء، أو من باب أن العالم يرى مو ينفذوا على الناس. بعدين هذا السلاح سلاح متطور كبير، كيف في الرواية في صفة سلاح جيش الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه إنه يعرف أعداء الله فيقتلهم ويعرف أنصار الله فيدعهم. يعني كيف هاليوم يقولون أكو طائرة بلا طيار؟ هذا مو موجود. هاليوم أذاك اليوم شفت في تقرير علمي في جهاز دا يصنعوه بإمكانه أن يقرأ أفكار الإنسان، هذا الإنسان اللي يريد اللي معوق إذا ما يقدر يحرك يركبوا له جهاز على رأس، هو فكر راد يرفع إيده، هذا الجهاز يعطي إعاز إلى مثلا هذه الأسلاك اللي بإيده أنه تحرك قرأ فكرة. زين هذا في عصر تطور العلم في عصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه مو بإمكانه أن يصنع فرد جهاز بإمكانه أن يشخص أعداء الله فيقتلهم وأنصار الله فيدعهم. سيف بلا سياف، 4-5 يشوفون هذا السيف يعرفه، ها هذا ضد الإمام يطير راسه، وهذا ويا الإمام يتركه، الكل يلقي سلاحه ويروح إلى بيتهم، المن يتحارب ويا السيف؟ ماكو سياف. شوي دققوا أيها الأحبة. ولهذا أنا قلت لكم هذه موازين طبيعية، هذا علم، وأكو جانب الغيب، هذه الموازين الثلاث. الميزان الرابع أو السبيل الرابع الذي من خلاله من المحتمل أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مو من المحتمل بل هو جزء، يعني هذه السبل الأربعة بعضها يكمل البعض الآخر. السبيل الرابع هو الغيب، الإمام يستعمل الغيب، الغيب إذا دخل بالمعادلة يصنع كل شيء. الإمام هذا العمر الطويل اللي هاليوم عايشة 1180 سنة صلوات الله وسلامه عليه، وأطال الله في عمره المبارك وعجل الله فرجه الشريف، هذا غيب. لماذا ما يستعمل الغيب ولا يجعل الله الغيب بين يديه كما جعله بين يدي جده رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الرياح لوحدها لو جعلها بين يدي الإمام وباختيار الإمام بإمكانه أن يقضي على دول وعلى حكومات وعلى جيوش. الرياح بحدها هي تصنع كل شيء. الرياح، الخوف، هذا سلاح عظيم. الخوف، كل دول العالم وإلى يومنا هذا تعتمد الخوف سلاحا. اليوم الخوف، لما تشوف تريد تصير حرب يطلع رئيس هذه الدولة ويبدأ يزمجر، احنا عندنا سلاح كذا وعندنا سلاح كذا وعندنا سلاح كذا وفرد استعراض عسكري، والدولة الأخرى كذلك، وكثير منا كلام كاذب، بس هو إخافة الآخر، لأن خصمك بالحرب إذا خاف السيطرة عليه. ولهذا في القديم في الحروب اللي كانت، الحروب اللي وجه لوجه بالسيوف، لما يطلع شجاع وبطل يقابل له بطل ثاني يريد يسيطر عليه، يريد يخوفه، فقبل ما يقاتله يشوف له فد واحد ضعيف، ها، واحد لا حول له ولا قوة، بالسيف يخبطه يضربه بضربة يقتله قتلة فجيعة أمام هذا البطل الشجاع، يريد يخوفه. إذا خاف سيطر عليه. لا، أحيانا يجي ينزل من على ظهر جواده وبالسيف بضربة واحدة يضرب يدي ورجلي الفرس ويقطعها بضربة واحدة، الإيدين والرجلين بضربة واحدة. ترى مو سهلة هذه. الآن تروح للقصاب وخلي يجيب هذا الفرس المذبوح ويخلي رجله على هذه ما أدري شو اسمها خشفته ويكمش الساطور 4-5 ضربات يلا يقطع له فد رجل، ها، وهذا بضربة واحدة يقطع اليدين والرجلين للفرس، يريد يخوفه، وإلا الفرس ثمين ليش يخسره؟ يريد يخوفه، يقول له شوف هذه ضربتي، هذه بالنسبة ليدي ورجلي الفرس اللي عظام، وكيف انت رقبتك شنو هي؟ عبارة عن أوداج ولحم مو أكثر، وفرد عندك كم خرزة هي العمود الفقري، يعني ضربة واحدة راسك رايح، يريد يخيفه. وهذا السلاح يستعملوه إلى يومك هذا. يعني لما أرادت أمريكا أن تضرب العراق في يوم غزا الكويت، أمريكا زين العراق خارج من حرب مع إيران 8 سنوات، خلاص تعال يا أبو أمريكا وضرب العراق. لا، قام جمع له أكثر من 30 دولوية. ليش؟ يريد يخوفه، يريد يخوف الجيش، مو حاضر ينطي ما أدري 3000 قتيل و200,000 قتيل و20,000 قتيل. هذا الجيش لازم يخاف، يقول لك 30 دولة، أكثر من 30 دولة، بسلاحها، بطائراتها، بدباباتها، بجندها جايين علينا يردون يقاتلونا، لا احنا نصمد وندافع. وقعدوا 45 يوم يقصفون العراق، وهذا الجندي نايم على أراضي الكويت، قصفوا العراق، قصفوا فلان مدينة، بس لا قصفوا أهلي، بس لا قصفوا بيت عائلتي، زوجتي وأطفالي، وهكذا هو في خوف ورعب. أول هجوم بري ما لقيتوا شيء من الجيش العراقي، راح. ليش؟ هذه الحرب خوف، إخافة. في 2003 نفس الشيء، إيش قد استمر القصف وإيش قد التمت دولة اللي بعد ما عندها سلاح، إيش قد دخلوا المفتشين الدوليين وفجروا عندها أسلحة ودخلوا إلى مخازن الأسلحة وشافوا شنو سلاحه وإيش قد القوة عنده وإيش قد الجيش عنده تحت عنوان التفتيش الدولي والبحث عن السلاح النووي الكيميائي ما أدري شو من هذه الحجج، زين درسوه. وإذا القصف يعمل ويعمل ويعمل وبعدين تتحرك الدبابات، في سويعات وصلوا إلى بغداد، كل شيء انتهى. ليش؟ لأن انهار الجيش، انهار. من هنا النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله كان عند حوالي 81 أو 82 أو 83 ما بين غزوة وسرية وفتح وصلح ومعاهدة، كل هذن مجموع القتلى من المسلمين ومن الكفار والمشركين 1557 قتيل على تاريخ البحار، هذا أعلى رقم. البعض ذاكرين 900 وشيء، البعض ذاكرين 1100 وشيء، البعض ذاكرين 1200 وشيء من المسلمين ومن الكفار والمشركين في كل هاي الحروب. لماذا؟ لأن من جانب العقلية العملاقة لرسول الله صلى الله عليه وآله في الحروب كان ينهي الحرب بأسرع ما يكون وبأقل خسائر من الطرفين. جانب ثاني الرعب، الخوف. هو يقول صلى الله عليه وآله: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني شنو؟ فرد واحد انت خوفه قبل متقاتله بساعة وبعدين قاتل، لا، قبل متقاتله خليه ساعتين يخاف وبعدين قاتل، لا، قبل متقاتله خليه يوم كامل يعيش على أعصابه وبعدين قاتل، قبل متقاتله خليه أسبوع، قبل متقاتله خليه شهر يعيش خوف ورعب وما أدري شو يسوي ومتوتر، وورا شهر قاتل أصلا بضربة الأولى هو يخلص. يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذول الله يخوفهم بشكل كأنما قبل شهر، هذول الشهر دا يعيشون الخوف، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا. ماذا؟ تأسرون وتقتلون، أو تقتلون وتأسرون فريقا. الرعب كان هالشكل قبل النبي صلى الله عليه وآله يتحرك. من هنا في الروايات إن المهدي منا منصور بالرعب مؤيد بالناس. طبعا الرواية تذكر اللفظ الذي يستلزم القيام بدل المهدي. وفي رواية أخرى: لو خرج المهدي والرعب يسير مسيرة شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله والملائكة المكرمون حذاه، يعني إلى جانبه محاذات معه. ولهذا تكون النصرة للإمام صلوات الله وسلامه عليه ويسلم زمام أمور العالم. هسه يبقى روايات أن هناك قتل ودماء، هذه كيف مناقشتها؟ هذا إلى بحث يأتيكم إن شاء الله، وإن كان بقت الليالي قلائل ولكن إن شاء الله يأتيكم أنا أناقشه. يبقى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تبقى في قلبه لوعة جده الحسين، ويبقى الإمام صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكينك بدل الدموع دما. ولكن أكو قضية هذه حازة في نفس الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بل هي في قلوب كل آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لها التأثير الكبير والكبير. هي قضية عبد الله الرضيع صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله الرضيع له مكان في قلوب آل البيت. لماذا؟ لأن عبد الله الرضيع أيها الأحبة ترك أثرا في قلب أبيه الحسين. يوم قتل عبد الله الرضيع ودخل على ولده الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، كان الانكسار باين وظاهر على وجه الإمام الحسين. لما أراد أن يخرج إلى القتال الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، عبد الله الرضيع ليلة العاشر كان يبكي إلى الصباح، صباح العاشر بعد ما إلى صوت، خلص ما إلى صوت، بس تقول الرواية كان يخرج بلسانه ويمرر به على شفتيه إشارة إلى عطشه. إشارة إلى ظمئه. ها هنا جاءت الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، طبعا أمه الرباب جاءت بعبد الله الرضيع إلى الحوراء زينب، قالت لها أخي زينب خذوا رضيعكم، هذا راح يموت، خلي يموت عندكم. فجاءت به مولاتنا زينب إلى الحسين عليه السلام، قالت أخي اذهب به إلى القوم علهم إذا رأوا صغر سنه يرحموه فيسقوه شرب من الماء. الإمام الحسين يعرف أن القوم لا رحمة في قلوبهم، أخذه لكي يختم به قائمة الشهداء. جاء به صلوات الله وسلامه عليه، وقف على القوم، ظنوا أن الحسين يريد الحرب ففروا بين يديه، قال قف، ما هذه ساعة حرب؟ يقولون رأيناه يخفي شيئا تحت ردائه، يعني تحت العباءة أو أي شيء اللي كان يرتديه الحسين سلام الله عليه. تكلم معاهم ساعة، قوم أنا الذي أقاتلكم، ثم أخرج عبد الله الرضيع وقد جلله بحريرة بيضاء ورفعه على يديه. ليش بحريرة بيضاء؟ حتى يراه البعيد والقريب. يا قوم إذا كانت الحرب للرجال فما ذنب الصغار؟ والله لقد جف اللبن في صدر أمه، ارحموا صغر سنه. تلاوم القوم في صدر أمه، عفوا، والله لقد جف اللبن في صدر أمه، ارحموا صغر سنه. تلاوم القوم فيما بينهم، وإذا بابن سعد يا حرمل اقطع نزاع القوم، لعن الله حرمله. يقول تحيرت، جعلت السهم له، هذا السهم له ثلاث رؤوس، أين أرمي هذا الطفل الرضيع؟ يقول وإذا بهوى كشف عن شيء من منحره، بينما الحسين يكلمهم عظم الله أجوركم يا مؤمنين، وإذا به يرى طفله يرفرف كالطير المذبوح. تقول الرواية أن عبد الله الرضيع لما أحس بحرارة السهم انتزع يديه من القماط واعتنق أباه الحسين وراح ينظر إلى وجه الحسين كأنما يقول أبه، أبا يا حسين أنا ظمآن، أنا عطشان، يا أبت لقح يا ندم الطفل بيده، وش حالي ليجتلب حضنه وليده سالي وترس شفه من وريده، وذب للسما وللقاع ما خار، يا بشمة وحبب صدره وخده وشبد حسين يابس مثل شبده، يا بولاه ما بعد للعيش رد وهو يحاكي ولنسه من المقدار، يا يا وهو يحاكي ولنسه يا يا المقدار. اخذ الرضيع اخفاه تحت ردائه وصار يمشي من كسر الخيام. مولاتنا زينب من بعيد نظرت، رأت الحسين متأثر متألم، وكان إذا الحسين رأوه متأثرا حزينا متألما يرسلون إليه ابنته سكينة واسمها فاطمة، ولكن كان الحسين إذا نظر إليها يصاب بالهدوء والسكون، ولهذا لقبت بسكينة. جاءت إليه، أبا يا حسين هل سقيت أخي الرضيع وجئتني ببقية الماء؟ وإذا بي أخرج إليها أخاها عبد الله الرضيع، قال بني خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد، تقل ابويا الطفل عني دغطي انا مالي قلب يا حسين اريد لي انا مالي قلب يا حسين اشوف ابويا هذا اللي خفت منه طحت بيه يا هذا اللي خفيت منه يا طحت بي يا رباب يا رباب خي ترب من حرس واب تقل لي يا ابني عبد الله يا غالي انا برباك ساهرتل ليالي يا بكنت سلوتي وظليت اسالي اسالي انا اهز بالمهد والمهد خالي ودورا على يميني وشمالي يا اي ودورا على يمينه يا وشمالي ورضيعه بدم الوريد مخضبون فاطلب رضيعه إنا لله وإنا